تمام. والان الشريط 52 بعد 106 على 1.
شايف؟ لكن بشارة الرسول تشجعنا على ان نكون مثلهم. يومهم قولي عليه السلام من احب قوما اشر معه. او الحديث اللي هو اصح اسنادا، المرء مع من احب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول انس بن مالك كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعذبين بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذلك كانوا يحبون يجتي رجل أعرابي من البادية، مش مربى ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل يا رسول الله أين محمد للهجه البدوية. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول مشان إيش هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول وجواب الرسول في قوله المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا. يا أبا عبد الرحمن هيك السلف الصالح بيقولوا، أما فضيلة الشيخ فقام فلان وآخر ما فيه. دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما، هيك كان محمد عليه السلام وهو سيد البشر أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيام؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلم.
عنهم ما قام لما دخل
قصر كبير
فحوكم
حوكم
ولا يربيكم
اسم خبيث. الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيه. الآن هذا الكتاب كتاب الإيمان تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل، قديش عمرون؟ قول 50 60 70. نعم. ليش لا؟ سبحان الله، في الأول بدأت في حسن البنا وانتهيت إلى الأردن، ايش التناقض هذا البعيد؟ انا قلت الاخوان المسلمون، مش الاخوان المسلمين في الاردن 70 سنة تقريبا. تقريبا
انا ما فهمت
يعني
الاخوان
المسلمين باي شريط. جماعة واحدة
او في الاردن او يعني اساسية في مصر.
شوف انت رح تخليني غير ظني فيك عبد بابك. تعرف ليش؟
بفصل
شيخ ببطل. لانك هلا بدأت تدخل في الجدل.
لا اعوذ بالله.
انا هو لهذا انا اقول لك بدأت تجعلني غير نظرتي فيك. انا شو كان سؤالي لك؟
متى يعني اخوان المسلمين نشأت او متى حركتهم كانت؟
متى كم مضى على الاخوان المسلمين؟ هل الاخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟
جماعة واحدة.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد ان شاء الله.
فاذا انا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت تتفلسف علي انا؟ ما فهمت عليك انت بتي جماعة اردن ولا سورية ولا شو بدك ويا التفاصيل هذه؟ انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلف. ليه؟ عفى الله عما سلف.
اكرمك الله.
كم مضى على الاخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟
فيما لا اعلم شيء الا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة ايضا في الزقاء يعني بالتحديد اريد ان احدد لك حتى يعني انا ليش لان حكمت عليهم بما اعرف.
اسألك الان سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا؟
نعم يجب ان يعرف منهجهم وعقيدتهم.
حسن، فانت الان تتكلم عن اخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تتكلم عن الاخوان المسلمين كجماعة كاملة.
حيدة
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 ولا خارج عنها؟
انا
ولا انا؟
انا مش بداخل
مش انا
الاخوان المسلمين.
نعم
انا مش داخل تنظيم الاخوان المسلمين.
اذا ما تعرفهم
كثير من الشباب بيقول نحن مش مع الاخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقة معهم وعواطفهم.
يا اخي ما دام مالك من اخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لانه الاخوان دي الصميم القح ومبول المر ما بيستطيع يتكلم عن الاخوان المسلمين. انا راح اقول لك شيء بقى الان، لانه الاخوان المسلمين هل هن جماعة واحدة ومنهج واحد؟ الامر ليس كذلك. ما انا ما افعل كما فعل هو، انا قد اكون ابن الاخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لاني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم الى غيره. اخوان المسلمون في سوريا طائفتان، انا اقدم لك حقائق واقع مش خيال. اخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون اخوان مسلمون. الاخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، اذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات اتركوه، هذا من اهل الله. اخوان مسلمون، رئيس حزب الاخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شو اسمه، صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق، ايش
الهويدي
بابا حسن مهين نويد الحق، هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا قديم زهير الشاوي. قلت له شو قيمة الكتاب هذا؟ هذا كتاب يقرر عقيدة المشركين، ما بيزيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين، ولا انسان من خلق السماوات والارض. قلت انا لذاك الرجل ابلغ المؤلف، هذا الكتاب لا يفيد الا اذا ضمنت اليه توحيد الالوهيه، توحيد العباده، توحيد الاسماء والصفات، ولا يثبت ان الله هو خالق الكون. البشر كله الا من شذ من الداريين والملاحده بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو هالجهد وشو هذا الرئيس؟ هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب وياسين ربما لبست بتقولوا دجلاشة تكشف عن عورته هذا لا تنكب عليه. نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سابق، ولا أنك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله. كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على فاق وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب جيل الزول هذه بيقرأوا هذا الكتاب وهابي. نفس الأخوة المسلمين على طرفين نقيض. ما هو مرة كنت في جيل الزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم الآن الذي عم نتحدث فيه في أن ما هو أهم من ذلك الكثير. التوحيد معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها أني في الدير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. نحن الجالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن. وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئه بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه مثل أخنتي، لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل أنت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد على الأرض، يعني يوهي من الناس الجالسين أنه هو مو بها الدنيا اللي أنتوا عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد لآخره. وفوق الهوبلة هاي بسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له ايش معنى، بيض بتنجان من الكلمات، يعني شو بيقولوا النحويين، يعني جملة غير تامة، جملة غير تامة. لا محل لها. انا عرفت الرجل انه عم يدجر الحاضرين وهو جارنا. انا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات جنب مني مسجد، عمره ما دخل مسجد. دائما يقعد مشعيد زاوية من مسجد، قال لي مشعيد الفيجة جامع جوزي، يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كثر ما بيشرب حشيش. في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيعترض عليه إطلاقا. هذا من رجال الغيب
واصل، يعني
واصل، نعم واصل، لكن إلى جهنم. المقصود فهو بيعرفني وأنا بعرفه، فلذلك لما وقع بصره علي أمر حاله أنه غايب. أنا استجلت كلمة ساعتها عنوانها أي نعم الآية الكريمة
ألا إنا
نعم ألا إيش
لا
خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت بقول من هو المؤمنون العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه هذا الرجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيخلي؟ بيخلي والله يا أستاذ نحن فعلا كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنه يا استاذ، قديش بقى على طريقه صافه كذاكي كنت فقه 20 سنه. بعدين اجى لدير عطيه وصار يعرف الناس ويرشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس إلى آخره. قال مرة من المرات أعطانا درس، قال لنا إذا شفتم إنسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه قصد تنكر عليه، هذا بيكون من رجال الله. الحجر هذه ما بيعجبك بيفجك، الحجر هذه ما بيعجبك بيفجك، قصد تنطر له. وحكى له من جملة ما حكى له من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيخ، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كما احتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتخي الله إلى آخره. لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء، ما هو سلامته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة. هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلك. بطبيعة الحال تلامذته بيغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء دول؟
لا.
لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوا له قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تاخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تستردوه حتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ رجل عادل إلى الولي الحشاش، بائع الحشيش يعني، ما في مانع إنه ما يكون يشرب، يكفي إنه يبيع، ما بيجوز لغة إنه يقال بيجوز. المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت بتعرف إنه شيخنا عالم فاضل كذا آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تأخذه مش عارف مقامك، هيك قال له لذاتي ذو الجناحين. فما زالوا به حتى صار ايش؟ قال بالولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق سيخان، وعرفوه طلمته بوضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. لسه ما كملت القصة، رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ أنا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، أما حقيقة وباطنا أي إنسان محشش فعلا بيأخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل بحشش. أذن بقى الشيخ القرين بالعطية، شفتوا هذا رجل شاف العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر، لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش. رئيس الإخوان المسلمين في دير الزور كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حال من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة ثانية وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذروا للأولياء والصالحين، ما يوقدوا الشموع، ما يجوز يتوسلوا بهم، فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة بهم، كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخرى المسلمين، وفيها اللي بيسموهم ايش؟ سرايا ولا شعبهم. نعم، ابدا هذه قضايا لا تنحل، فإيش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل أن يدخل فيه ما دخل من انحراف سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل كما تدرس في الجماعات والأحزاب. فتقول أنت جماعة تبليغ قديش النشيطين؟
جدا.
لكن شو بدرسوا عن الناس؟ الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره، أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها، هذا واجب وهذا محرم، لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك، تفهيمهم أشياء فهموها معكوسة تماما، كالتوحيد، كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له، وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة، وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمته وجلاله لا يشاركه فيها أحد، وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد، كذلك رسول الله يوحد في الاتباع، لا يتبع مع رسول الله أحد. وين المعاني فيها الجماعات دون شاذة ثلثاني؟ إذا كان فيه من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تحزبه ومن جماعته، وإنما هذه وردت من خارج الجماعة
أو دراسته بنفسه.
نعم، مش على نفسه.
تصدق
شيخنا
جزاك الله خير. نعم،
يعني من الله عز وجل عن مسلمين بوجودكم
عفوا
فتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام: القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الإثم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر، والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد، وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة، وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله أكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان ولهم وجود، وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي، أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل، دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الإسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال أهل العلم. ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيها أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل وتحارب الخرافة وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ وتحارب الأصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لتنصم علم الحق ولتنصم رموز الحق والكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوان المسلمين هناك في دمشق وكأنني واحدة منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العدد. لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا أزال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة فقه ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم فقه ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق، مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد. أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خصبة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في خير الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوان المسلمين في سوريا، وكان من الذين يحضرون دروسه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج إخوان المسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه. لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت الى هنا الى عمان، ولعل بعض الاخوان ما ادري والله من يكون يذكرون ان مركز الاخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي والقيت هناك كلمة وربما اكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بين الاخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لزمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. شاهد سكنت هنا، استوطنت عمان وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم لحكايته رحمه الله ويكتب ايش فوش اقلام ما يسمع من الألباني. لكن الدائرة او الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من إقبال الشباب الإخواني على دروس الألباني خشية أن يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الإخوان المسلمين الذي اقتنعوا به أن والله هذه دعوة حق، لكن نحن الآن بحاجة إلى التكتيل والتجميع. ما فائدة هذا التكتيل والتجميع الوصول إلى البرلمان؟ ما فائدة وصول البرلمان؟ أبدا غير النظام، وهاتوا إيش غيروا من النظام؟ كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم. المقصود أنت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما أظنك أدركت تلك السنين، صدر القرار من الأخوان المسلمين بمقاطعة الألباني، مقاطعة مجالسه، إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد من يشعر بأنه من جماعة الألباني، خاصة كصهري المعروف من بعض الحاضرين نظام سكجها. فأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب اللي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه، رأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج، سلمت عليه قلت ما هذا يا أستاذ؟ وين أنتم جماعة؟ يعني وسعكم منهاجكم الواسع أن دخلوا الشيعة فيكم، ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي أثناء ذلك أعرف يقين يا أستاذ كنت أتردد على البقعة، وبعض الأخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أنه في الجلسة أخوان مسلمون يخالفون القرار، لأنه غير عمل، لأنه هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فأنا عارف جيدا أن أفراد الأخوان المسلمين لو خلي بين شيئين، إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمعوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا، بارك الله فيك يا أستاذ، سوى الكتاب التي نتفرغ لها ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه، ثم أحسن الظن بدعوة الأخوة المسلمين، دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل. دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن يسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الأخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة
شيخنا. قبل يعني تتمة لحديثك شيخنا، عفوا، تذكر مرة كنا في برضو في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مع الدعوين احنا وياك في بيت احد الاخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع احد الرجال السوريين، وهو يعني رجل طويل واشقر، فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئتنا في نهاية الحديث سألتك من هذا، انت قلت ان هذا من يعني من الاخوان المسلمين، كان عرض عليك تجلس معهم، تذكر هذا شيخنا؟
لا والله ما.
انت طبعا انا اذكر ان حديثك الي
ايه.
لا هذا الاخ كان عرض عليك انك تجلس معهم حتى ان توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الامور الخلافات بين السلفيين وبين الاخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحد وكذا، فانت قلت انا موافق على هذا، فذهب الى القوم وقال لهم ان الشيخ موافق، فعاد لك بانهم برضه هم موافقون، ولكن في نهاية الحديث انه انت اشترطت عليه التسجيل، ولما علم بهذا الخبر ذهب الى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
تسنتنا ولحجارسون والإشكال ليس شيء لفظيا. تسنتنا ولحجارسون والإشكال ليس شيء لفظيا. بلا شك إنه علة الدعوات، ولا أقول الجماعات لأن التنبيه على لفظ الجماعات، علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطا للولاء والوراء، وأن الولاء والوراء أصبح على ذاتها وعلى اسمها، ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة. ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من أفكاري أن نهجر كلمة جماعة الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع، كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها اسماءها، إما أن تكون دعوات، وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب، وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة شيئا ما بينا. الحقيقة وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعني يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل الى ما لا يوصف. كل انسان فما ادري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع اعطائها كل هذا الظل المعروف المشاهد اثاره السيئة في الامة؟
والله هذا كلام جيد يا استاذ ولكن ما اظن يساعدنا عليه الواقع. ما اشك بان لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للادب الاسلامي عن استعمال الاحزاب، اليس سواء؟ لكن الواقع اليس هناك احزاب؟
توجد احزاب.
فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق، كلها ألفاظ غير مشروعة، و تحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه، لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع كيف يكون تعبيرنا؟
وصف واقع، كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإذا
أما يعني أن يعني مناحرات طويلة بل في داخل الحزب الواحد يعني تثار كلام طويل ويهدر وقت يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الجماعة القريبة وما شبه ذلك ما لا يخفى على أحد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورة لأنه لا يعلم جماعة الأبدان، وإنما الجماعة كما قال الإمام الشافعي جماعة أفهام. فالأصل أن يجتمعوا على فهم واحد لا على أن يكون كما تفضلتم الأهم هو العدد وما إلى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى إليهم أنفسهم أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم وحق الأخوة الإسلامية العامة، وحين ذاك يعني يسهل الخطب وعلى الأقل تفتح قنوات وتفتح القنوات يعني سهلة إن شاء الله ما بعد ذلك.
يعني إذا نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر صحيح وجزاك الله خير.
سبحان الله سيدنا، كل الاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية.
فعلا سبحان الله.
رحمة الله على شيخ الإسلام
الله يرحمه
وتلميذه ابن القيم ركزان جدا على هذه القضية
ما شاء الله.
الله أكبر.
رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله؟
إن شاء الله. في سؤال صحيح يعني خلقون إلا أنه ما في عندي علم صحيحية شوية يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم أعلم شيء ماشي. طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير موجودون يعني يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من أعلم واحد بالحديث، أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. ماشي في الحديث جيد.
طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين؟
الشيخ تصدق قال أنا لا أعرف.
أنا ما بعرف.
ما تعرف؟
أنا أول مرة أشوفك.
أي لا
أو ثاني مرة أشوفك.
تعرف غيري ما أنا ما بعرف تشهد شاهدته. لا بس شو بتشهد أنت فيما تعلم؟
أنا يعني مثلا في الحديث أسأل الناس بيقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بس لكن في بعض إخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه مبتدع ضال ها؟
أيه.
صحيح؟ يعني قالوا عنه من أهل العلم في الحديث. أيضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والله أعلم، يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ ابن باز مثلا تلميذ يقول الشيخ ابن باز يعلم واحد على الارض مثلا ها؟ مثلا الدكتور محمد سليمان الاشقر يقول هذا علم واحد على الارض. كذلك لو سالنا يعني بعض الاخوه السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الالباني. انا اعرف اريد ان اعرف منك ما مقياس يعني صاحب العلم او العالم حتى يؤخذ عنه انه عالم، ان صح السؤال. شو يعني المقياس حتى يعني احنا نعتبر انه هذا الشيء هذا الشخص انه عالم بالضبط او عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال او في الجواب؟
اقول بقول ابن الخير: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف، مش كلام إليك أنا ناقل على ابن الخير، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟
يكون، بارك الله فيك.
طيب،
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة بقى تختلف من شخص الى اخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من
إمام. والآن على الشريط 52 بعد 106 على 1.
شايف؟ لكن بشارة الرسول تشجعنا على أن نكون مثلهم. يومون قولي عليه السلام: من أحب قومان أشر معه. أو الحديث اللي هو أصح إسنادا: المرء مع من أحب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك: كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعذبين بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. فلذلك كانوا يحبون يجتي رجل أعرابي من البادية، مش مربى ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل: يا رسول الله أين محمد؟ بلهجة بدوية. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول، مشان إيش؟ هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام: المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول وجواب الرسول في قوله: المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا. يا أبا عبد الرحمن هيك السلف الصالح بيقولوا، أما فضيلة الشيخ فقام فلان وآخر ما فيه. دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما، هيك كان محمد عليه السلام هو سيد البشر، أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيامة؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلم.
أول شيء أحدهم ما قام لما دخل
فحوكم
حوكم
الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيك. الآن هذا الكتاب كتاب الإيمان تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم، ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل، قديش عمرون؟ قول 50 60 70. نعم، ليش هلا؟ سبحان الله، في الأول بدأت في حسن البنا وانتهيت إلى الأردن، ايش سنأخذ هذا البعيد؟ انا قلت الاخوان المسلمون، مش الاخوان المسلمين في الاردن. 70 سنة تقريبا. تقريبا
انا ما
فهمت يعني الاخوان المسلمين بأي شريط. جماعة واحدة شوف انت رح تخليني غير ظني فيك عبد بابك. تعرف ليش؟
بمصر شيخ
بمصر. لانك هلا بدأت تدخل في الجذب.
لا اعوذ بالله.
انا هو لهذا انا اقول لك بدأت تجعلني غير نظرتي فيك. انا شو كان سؤالي لك؟
متى يعني الاخوان المسلمين نشأت او متى حركتهم كانت؟
متى كم مرة عبر الاخوان المسلمين؟ هل الاخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟
جماعة واحدة.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد ان شاء الله.
فاذا انا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت تتشرف علي انا؟ ما فهمت عليك، انت بتري جماعة اردن ولا سورية ولا شو بدك بها التفاصيل هذه؟ انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلك. ليه؟ عفى الله عما سلك.
اكرمك الله.
كم مضى على الاخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟
فيما لا اعلم شيء الا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة ايضا في الزقاء يعني بالتحديد اريد ان احدد لك حتى يعني انا ليش لان حكمت عليهم بما اعرف.
اسألك الان سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا؟
نعم، يجب ان يعرف منهجهم وعقيدتهم.
حسن، فانت الان تتكلم عن اخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تتكلم عن الاخوان المسلمين كجماعة كاملة.
حيدة
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 ولا خارج عنها؟ انا
ولا انا؟
انا مش داخل تنظيم الاخوان المسلمين.
نعم،
انا مش داخل تنظيم الاخوان المسلمين.
اذا ما تعرفهم
كثير من الشباب يقول نحن مش مع الاخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقه معهم وعواطفهم.
يا اخي ما دام مالك من اخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لانه الاخوان دي الصميم القح وما بقول المر ما بيستطيع يتكلم عن الاخوان المسلمين. انا راح اقول لك شيء بعد، لان الاخوان المسلمين هل هن جماعه واحده ومنهج واحد؟ الامر ليس كذلك. ما انا ما افعل كما فعل هو، انا قد اكون ابن الاخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لاني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم الى غيره. اخوان المسلمون في سوريا طائفتان، انا اقدم لك حقائق واقع مش خيال. اخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون اخوان مسلمون. الاخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية إذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات تركوه، هذا من أهل الله. أخوان مسلمون، رئيس حزب الإخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شو اسمه، صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق، ايش الهويدي، بابا حسن نويد الحق، هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا القديم زهير الشاوي، سنو شو قيمة الكتاب، هذا كتاب يقرر عقيدة مشفتين، ما بيزيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض، قلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ولا يثبت أن الله هو خالق الكون، البشر كله إلا من شذ من الداريين والملاحدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو هالجهد وشو هذا الرئيس، هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب ويسيل، ربما لبست بتوله دجاجة تكشف عن عورته، هذا لا تنكر عليه، نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سابق، ولا أنك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله، كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على فاخ وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني، أما في حلب دير الزور هذه بيقرأوا هذا الكتاب وهابي، نفس الأخوة المسلمين على طرفي نقيض. ما هو مرة كنت في دير الزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم الآن اللي عم نتحدث فيه بكفي أن ما هو أهم من ذلك الكثير، التوحيد معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله، جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها أني في الدير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ، أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره، نحن الجالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن، وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه مثل أخي، لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل أنت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد على الأرض، يعني يوهم الناس الجالسين أنه هو مو بها الدنيا اللي أنتوا عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد الآخرين. وفوق الهوبلة هاي بسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له ايش معنى، بيض بتنجان من الكلمات، يعني شو بيقولوا النحويين، يعني جملة غير تامة، لا محل لها. انا عرفت الرجل انه عم يدجر الحاضرين وهو جارنا، انا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات جنب مني مسجد، عمره ما دخل مسجد، دائما يقعد مشعيد زاوية من مسجد، قال لي مشعيد الفيجة جامع جوزة،
يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كثر ما بيشرب حشيش. في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيأثر عليه إطلاقا. هذا من رجال الغيب
واصل يعني
ها. واصل نعم واصل لكن إلى جهنم. المقصود فهو بيعرفني وأنا بعرفه، فلذلك لما وقع بصر عليه أمر حاله أنه غايب. أنا سجلت كلمة ساعتها عنوانها أي نعم الآية الكريمة أي نعم ألا إيش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت بقول من هو المؤمنون العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه هذا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيقول لي؟ بيقول لي والله يا أستاذ نحن فيك كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنه يا استاذ، قديش بقى على طريقه صافك هذاك كل الفقه 20 سنه. بعدين اجى لدير عطيه وصار يعرف الناس ويرشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مره من المرات اعطانا درس، قال لنا إذا شفتم إنسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه قصب تنكروا عليه، هذا بيكون من رجال الله. الحجر هذه ما بيعجبك بفجك، الحجر هذه ما بيعجبك بفجك قصب تنطرده. وحكاله من جملة ما حكاله من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيخ، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كمحتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتخي الله إلى لسه ما يكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء. معه سلامته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة. هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلك. بطبيعة الحال تلامذته بيغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء دول؟
لا.
لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوله قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تاخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تستردوه لحتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا بقى البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ رجل العادل إلى الولي الحشاش، بائع الحشيش يعني، ما تمانع إنه ما يكون يشرب يكفي إنه يبيع، ما يجوز لغة إنه يقال يجوز. المقصود صاروا يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت بتعرف إنه شيخنا عالم فاضل كذا آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تأخذه مش عارف مقامك، هيك قال له لذاتك ذو الجناحين. فما زالوا به حتى صار ايش قلب الولي الحشاش على العالم الفاضل مثل واحد كان فايق سيخاف، وعرفوه ترمته بوضعه فبدأه بدور ما يعتذر للولي الحشاش بس ما كملت القصة. رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ: يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ انا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، اما حقيقة وباطنا اي انسان محشش فعلا بياخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل بحشش. أذن بقى الشيخ القرية بالعطية، شفتوا هذا رجل شافوا العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر. لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش. رئيس الإخوان المسلمين في دير الزور كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حال من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة ثانية وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذروا للأولياء والصالحين، ما يقود الشموع، ما يجوز يتوصل بهم، فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة بهم. كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخوة المسلمين وفي اللي بسموهم إيش سرايا شعبهم، نعم أبدا هذه قضايا لا تبحث. فإيش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل أن يدخل فيه ما دخل من انحراف، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل لما تدرس في الجماعات والأحزاب. خذ أنت جماعة تبليغ، قديش النشيطين؟
جدا
لكن شو بدرسوا عن الناس؟ الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره، أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها، هذا واجب وهذا محرم، لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك، تفهيم الأشياء فهموها معكوسة تماما، كالتوحيد، كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له، وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة، وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمته وجلاله لا يشارك فيها أحد، وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد، كذلك رسول الله يوحد في الاتباع، لا يتبع مع رسول الله أحد. وين المعاني فيها الجماعات دون شاذة بل ثاني؟ إذا كان فيه من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تحزبه ومن جماعته، وإنما هذه وردت من خارج الجماعة
أو دراسته على نفسه.
نعم،
أو دراسته على نفسه،
أو دراسته بنفسه، نعم مش على نفسه.
تصدق
شيخنا
جزاك الله خير. نعم،
يعني من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم
أفضل،
فتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام: القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الاثم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء اخر. والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد وبدأوا يدعون الى امور واضحة محددة واخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها اسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص والغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله اكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وانما الذي اريده من شيخنا جزاه الله خيرا ان يوجه كلمة الى القسم الثالث من الاخوان ولهم وجود، وهذا القسم انجاز ان نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الاصولي او القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل، دين الله عز وجل او دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الاسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من اقوال اهل العلم. ولذا المطلع على احوال الاخوان يعلم ان فيهم اصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل، وتحارب الخرافة، وتحارب الامر التقليدي الخاطئ، وتحارب الاصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لتنصم علم الحق ولتنصم رموز الحق والكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا ان يوجه لهؤلاء كلمة عسى ان ينتفعوا به ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن افراد الاخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وانا بفضل الله عز وجل اعرف هذه الحقيقة، ولذلك وانا في دمشق كنت كما المحت قبل دقائق انني كنت مع الاخوان المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحدة منهم حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي اياهم ومصاحبتي اياهم حتى في الرحلات الى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي وذوات العدد. لعلمي ان فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وانا كنت ولا زال اقول ان جماعة الاخوان المسلمين هم يهيئون افرادهم لتقبل الدعوة السلفية، اما هم لا يستطيعون ان يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لانهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى او يمكن ان يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. اما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الاخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة فكه ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على اساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الاخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالاسلام كعقيدة كاحكام كاخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل. ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد. أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خاصة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في خير الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوان المسلمين في سوريا، وكان من الذين يحضرون دروسه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج إخوان المسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على تجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه. لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي، وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بين الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني، خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لزمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو بأخرى. الشاهد سكنت هنا، استوطنت عمان، وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم حكايته رحمه الله، ويكتب ايش فوش اقلام ما يسمع من الألباني. لكن الدائرة او الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من اقبال الشباب الاخواني على دروس الألباني، خشية ان يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الاخوان المسلمين الذي اقتنعوا به ان والله هذه دعوة حق، لكن نحن الان بحاجة الى التكتيل والتجميع. ما فائدة هذا التكتيل والتجميع؟ الوصول الى البرلمان. ما فائدة الوصول الى البرلمان؟ ابدا غير النظام. وهاتوا ايش غيروا من النظام؟ كانوا هنا ولا في سوريا، تغيروهم. المقصود انت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما اظنك ادركت تلك السنين، صدر قرار من الاخوان المسلمين بمقاطعة الالباني، مقاطعة مجالسه، اذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على احد ممن يشار بانه من جماعة الألباني، خاصة كصهري المعروف لبعض الحاضرين نظام سكجها. وأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة
في مجلس صهيب الذي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه، رأيت خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج، سلمت عليه قلت ما هذا يا أستاذ، وين أنتم جماعة يعني وسعكم منهاجكم الواسع أن تدخلوا الشيعة فيكم، ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشر. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون على القرار، وفي أثناء ذلك أعرف يقينا يا أستاذ كنت أتردد على البقعة، وبعض الأخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أنه في الجلسة أخوان مسلمون يخالفون القرار، لأنه غير عمل، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من ناحية الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فأنا عارف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خلي بين شيئين، إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمعوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا، وهذا من شؤم التحزب، من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا بارك الله فيك يا أستاذ سوى الكتاب التي نتفرغ لها، ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك، ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه، ثم أحسن الظن بدعوة الأخوة المسلمين دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل، دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعوة ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن يسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الأخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة
شيخنا. قبل يعني تتمة لحديثك شيخنا، عفوا، تذكر مرة كنا في برضو في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مع الدعوين نحن وياك في بيت أحد الإخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع أحد الرجال السوريين وهو يعني رجل طويل وأشقر، فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئتنا في نهاية الحديث سألتك من هذا؟ أنت قلت هذا من يعني من الإخوان المسلمين، كان عرض عليك تجلس معهم، تذكر هذا شيخنا؟
لا والله ما.
أنت طبعا أنا أذكر أن حديثك إلي. لا هذا الأخ كان عرض عليك أنك تجلس معهم حتى أن توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الأمور الخلافات بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحدة وكذا، فأنت قلت أنا موافق على هذا، فذهب إلى القوم وقال لهم أن الشيخ موافق، فعاد لك بأنهم برضه هم موافقون. ولكن في نهاية الحديث انه انت اشترطت عليه التسجيل. ولما علم بهذا الخبر ذهب الى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
ألسنتنا ونحن جالسون والإشكال ليس شيئا لفظيا. بلا شك انه علة الدعوات، ولا اقول الجماعات لان التنبيه على لفظ الجماعات، علة الدعوات انها طرحت نفسها محطا للولاء والوراء، وان الولاء والوراء اصبح على ذاتها وعلى اسمها، ولا يوجد للمسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة. ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من استفساري أن نهجر كلمة جماعة الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع، كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها اسمها، إما أن تكون دعوات، وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب، وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة حينما أبينا الحقيقة. وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعني يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل إلى ما لا يوصف. كل إنسان، فما أدري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات، وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذا الظل المعروف المشاهد أثاره السيئة في الأمة؟
والله هذا كلام جيد يا أستاذ، ولكن ما أظن يساعدنا عليه الواقع. ما أشك بأن لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن استعمال الأحزاب، أليسوا سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟
وجد أحزاب.
فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب، لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق، كلها ألفاظ غير مشروعة، وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة، حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه. لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع، كيف يكون تعبيرنا؟
وصف واقع، كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإذا
أما يعني يعني مناحرات طويلة بل في داخل الحزب الواحد يعني تثار كلام طويل، ويهدر وقت يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الجماعة القريبة وما شابه ذلك، ما لا يخفى على أحد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورة، لأنه لا يعلم جماعة الأبدان، وإنما الجماعة كما قال الإمام الشافعي جماعة أفهام. فالأصل أن يجتمعوا على فهم واحد، لا على أن يكون كما تفضلتم أهم هو العدد وما إلى ذلك. لكن يعني يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى إليهم أنفسهم، أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم وحق الأخوة الإسلامية العامة. وحين ذاك يعني يسهل الخطب، وعلى الأقل تفتح قنوات وتفتح القنوات يعني سهولة إن شاء الله ما بعد ذلك.
يعني إذا نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر صحيح، وجزاك الله خير.
سبحان الله شيخنا، والاصطلاحات لها اثر كبير في تغيير الحقائق الشرعيه.
فعلا سبحان الله.
رحمه الله على شيخ الاسلام
الله يرحمه
وتلميذ ابن القيم ركزان جدا على هذه القضيه.
ما شاء الله
الله اكبر
رحمه الله. طيب اذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي ان شاء الله.
ان شاء الله في سؤال صحيح يعني خلقون لانه ما في عندي علم صحيحية شوي عندي. يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم اعلم شيء ماشي. طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير مثلون يعني يعني مثل يعني الان لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من اعلم واحد بالحديث انا اتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الالباني. ماشي في الحديث جيد.
طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك انت شو بتقول مين
وشيخ مصدق قال انا لا اعرف.
انا ما بعرف
ما تعرف.
انا اول مرة اشوفك.
اي لا
بس تعرف اشوفك
تعرف غيري. ما انا ما بلغت تشهد بشاهدته. لا بس شو بتشهد انت بما تعلم.
انا يعني مثلا في الحديث اسأل الناس بيقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح ابو غدة بس لكن في بعض اخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه مبتدع ضال. ها صحيح يعني قالوا عنه من اهل العلم في الحديث. ايضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح ابو غدة والله اعلم يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ ابن باز مثلا تلاميذ يقول الشيخ ابن باز يعلم واحد على الارض مثلا. ها مثلا الدكتور محمد سليمان الاشقر يقول هذا علم واحد على الارض. كذلك لو سالنا يعني بعض الاخوه السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الالباني. انا اعرف اريد انا اعرف منك ما مقياس يعني صاحب العلم او العالم حتى يؤخذ عنه انه عالم ان صح السؤال. ها شو يعني المقياس حتى يعني احنا نعتبر انه هذا الشخص انه عالم بالضبط او عالم يعني عن حق. ماذا تقولون في هذا السؤال او في الجواب؟
اقول بقول ابن الخير العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبك للخلاف مش كلام إليك أنا ناقل على ابن الخير. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟
يكون بارك الله فيك.
طيب
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة بقى تختلف من شخص الى اخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من